من دروس التفسير وهو الدار الأول من سورة النحل وفيه الآيات لم تبدأ من الآية 71 وتنتهي بنهاية الآية 79 وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابت مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليكون كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسعون الحياة الدنيا بالآخرة. الآية الأولى من سياق اليوم موجهة إلى المؤمنين ومن قبل الآية وفي الآيات العصر الماضية التي بدأت من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحرموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. في هذه الآيات العصر التي تحدثنا عنها في الأسبوع الذي مضى الله سبحانه وتعالى بيّن لنا فيها أن هناك جماعة من الناس جعل أنهم آمنوا بالله وآمنوا بما أنزل على رسول الله وآمنوا بما أنزل على المرسلين اليقين لكنه ليس إيمان حقيقيا يقينيا وإنما هو مجرد زعم لا يثبت عند التجربة ولا يستقر عند الحال وإنما يتصدع عند أول صدمة. هذا الإيمان الخيار الذي أعلنه هؤلاء وصف الله إيمانهم لأنه مرجع لأنهم في الحقيقة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد قلنا إن عملهم كان مجرد إرادة إرادة التوجه إلى الطاغوت نية إلى الطاغوت نية قبول تشريع غير تشريع الله نية البعد عن تشريع الله مجرد إرادة مجرد نية هي في حد ذاتها خروج على الله وخروج على دين الله. وظهرت عبارة الطاغوت في الآية 61 من السورة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهنا نجد ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بعد قليل وفي الآية 76 من هذه السورة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فأن الله سبحانه وتعالى يعتبر الأمة الإسلامية أمة مقاتلة أمة وحدة أمة حذرة أمة مرادفة لا تضل وإنما هي وحدة وحذرة وساهرة دائما تحمي دينها وتحمي حقائق هذا الدين من عبث الهازلين وصيد السائدين. كل واحد أو كل فرد من أفراد هذه الأمة مدعو لأن يكون بطلا ولأن يكون رجلا ولأن يكون مقاتلا لأن هناك معركة فرضت عليه فرضا هذه المعركة هي معركة الطاغوت، الطاغوت الذي لا يسكت، الطاغوت الذي لا يسكن، الطاغوت الذي لا يهدأ، الطاغوت الذي لا ولي، وإنما هو دائما يتحرك في كل أرض وفي كل مكان، يريد أن يغزو إيمانك بكل أسلوب، بالأساليب، أساليب التهديد وأساليب الوعيد وأساليب الحديد، وبأسلوب المغريات وبأسلوب المثيرات، بأسلوب الدعاوى المسفة، بأسلوب الانحطاط، أن يقودنا إلى مهاويه، أن يقودنا إلى رذائله. الطاغوت في كل مكان، الطاغوت في كل شارع، الطاغوت في كل طريق، الطاغوت في كل مدينة وفي كل قرية. الطاغوت يتحرك بسرعة وبقوة في كافة الممتلكات في أرض الله. إن تحرك الطاغوت له معنى واحد، أن يقابله تحرك دائم ويقف وحذر لكتائب الله سبحانه على كل المجالات وفي كل الخطوط وفي كل الأماكن. وإذا خلا مكان من داعية لله وقائم بأمر الله، وخلا هذا المكان للطاغوت يعبث فيه ويعيش، كان معنى هذا أن يتمكن الطاغوت وأن يتحكم الطاغوت وأن يسود الطاغوت. ولذلك كانت الآية 71 تعليما لهذه الأمة وتعريفا لهذه الأمة بحقيقة الحقائق، وهي أن تكون أمة يقظة، أمة حذرة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هكذا يا أيها الذين آمنوا، يا من أعلموا الإيمان بالله وبرسوله، خذوا حذركم، كونوا يقظين، كونوا ساهرين، لا تكونوا مغفلين، لا تتركوا الفرصة لأعداء الله وأعداء دينه كي يقتحموا قلوبكم، كي يقتحموا بيوتكم، كي يقتحموا مدنكم، كي يقتحموا حياتكم. ولكن أقيموا الأسوار المشددة حول مدائنكم، حول قلوبكم، حتى لا يتبثر داعية من دعاة الطاغوت أن يقتحم وجودكم. تعلموا الكراهية يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إن الكراهية دين، كما أن الحب دين، ومن لم يتعلم الكراهية لا يمكن أن يتعلم الحب. إن الله لا يريد أن تكون قلوب المؤمنين مفتوحة تحب كل إنسان وتحب كل شيء، وإنما هذه القلوب تتعلم كيف تحب ومن تحب ومتى تحب، وكيف تكره ومن تكره ومتى تكره. وهذه القلوب إن أحبت نفعت من تحب، وإن أبغضت قضت على من تحب، فهي قلوب ليست غبية وليست عمياء وليست مريضة وليست ميتة، وإنما هي قلوب تعرف أنها تحب كل ما يرضي الله وتبغض كل ما يسخط الله سبحانه. وإذا أحبت ما يرضي الله رفعت شأنه وأعزت جنابه، وإذا كرهت ما يغضب الله أذلته وقاومته واستبيعت في مقاومته ولم تدخر وسعى. تعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحبون وكيف تكرهون. وإذا عرفتم أن هناك من ينبغي أن يكره من الناس والأشياء والمبادئ والمدن والأفكار والفلسفات والفنون والعلوم والثقافات، إذا علمتم أن في هذا كله ما يغضب الله سبحانه كان معنى هذا أن تحابوه، كان معنى هذا أن تتوقظوا له دائما، أن تأخذوا حذركم حتى لا تتورطوا أو تتورط ذراريكم في هذا. كيف تكون مؤمنا يا أخي والطاغوت يعيش في بيتك؟ كيف؟ كيف تركت السبيل للطاغوت كي يدخل بيتك ويعيش في غرفات بيتك ويعيش في هذه الغرفات ممثلا في ابنك او ممثلا في بنتك او ممثلا في زوجتك؟ أليس الطاغوت هو الذي حكم على بنتك ان تتعرى وعلى زوجتك ان تتعرى؟ كيف تركت للطاغوت هذا؟ تركت له ان يدخل بيتك؟ تركت له ان يدخل حياتك؟ فاذا انت دون ان تدري وفي غفلة منك تحب اشياء يريدها الطاغوت وتتمنى اشياء فرضها عليك الطاغوت وتتشهى اشياء هي من طبيعة الطاغوت، واذا بك تحب ناسا ثم استعد طاغوت بل هم طواغيت. كيف كان هذا وكيف حدث هذا مع ان الله يقول لك يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، خذ حذرك تنبه. وهذا نواجه كيف ناخذ حذرنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يغني حذر من قدر. لماذا ينفعل الحذر؟ لو ان الله يريد للطاغوت ان يحكم ويريد للطاغوت ان يسود ويريد للطاغوت ان يقود ويريد للطاغوت ان يستبد، فلماذا ينفعنا الحذر؟ ان الرسول يقول لا يغني حذر من قدر، وهذا الحديث المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم عن عائشة وصححه الحاكم، ومعروف ان الحاكم يتساهل في التصحيح وعلى التسليم لهذا الحديث، فان الله لم يدعنا الى الحذر من القدر ولم يقل لنا حارب القدر، وانما قال حارب اعداء الله حارب الطواغيت. فحينما يقول الله خذوا حذركم لا يقول خذوا حذركم من القدر، ولكن خذوا حذركم من الاعداء. واذا تصورنا نحن ان الاعداء اقدار هائله لا تقاوم ولا يمكن الوقوف في وجهها، كان معنى هذا ان يقيننا مهزوم وعقيدتنا مهزومه، لأن الله يقول لنا في نفس الآيات فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذه تفرض على المسلمين عدة أمور. الأول منها أنه من الفرض على كل مسلم أن يعرف أعداء الإسلام وأن يعرف طبيعة هؤلاء الأعداء، فرض على كل مسلم أن يعرف أعداء الإسلام وأن يعرف طبيعة هؤلاء الأعداء. ثاني شيء، فرض على كل مسلم أن يعرف بلاد أعداء الله والأرض التي يعيش عليها أعداء الله وطبيعة هذه الأرض، وأن لا يجهل منها شيئا. لكن وللأسف المسلمون في زماننا لا يعرفون طبيعة أرضهم هم التي يقفون عليها بأرجلهم. في الوقت الذي نرى أن آباء الملة وأعداء القبلة يدرسون أرض المسلمين أكثر من معرفة المسلمين بأرضهم، فضلا عن جهلهم الشنيع البشع بأرض غيرهم. فرض على المسلمين أن يدرسوا الأرض التي يقفون عليها، وأن يدرسوا أرض عدوهم أيضا، لأن الله يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولا يمكن أن تأخذ حذرك من عدو لا تعرف أرضه ولا تعرف طبيعته النفسية ولا أسلوبه الاقتصادي ولا نظام حكمه ولا من أين تضربه. كل هذه علوم ينبغي أن يتعلمها المسلمون، وهي فرض على كل مسلم أن يعرف عدو الله وأن يعرف عدو دينه. لكي نأخذ حذرنا أيضا اتباعا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ينبغي أن نتفوق على أعدائنا في علوم القوة وعلوم الحياة. لا يحل للمسلمين أن يكونوا ضعافا في سوريا بينما عدوهم أقوى منهم. لا يحل للمسلمين أن يكونوا ضعافا في التكنولوجيا أو العلوم الحديثة بينما عدوهم أقوى. لا ينبغي للمسلمين أن يكونوا أضعف في التقدم العلمي والتقدم الحضاري. كل هذه الأمور ينبغي أن يجيدها المسلمون إجادة كاملة اتباعا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كيف تأخذ حذرك وأنت ما زلت تركب الحمار وعدوك يركب الطائرة عابرة القارات؟ كيف تأخذ حذرك وأسلوب جمعك للمعلومات عن العدو أسلوب بدائي بينما العدو يرصد حركاتك وسكناتك بالأقمار الصناعية والأطباق الطائرة وما لا أعلمه لا أنا ولا أنت؟ كيف؟ أنت صفحة مقروءة للعدو، كل أسرارك واضحة ومقروءة للعدو، والعدو بالنسبة لك مجهول، لا تستطيع أن تتعرف عليه، فكيف إذا تستجيب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم؟ إن معنى هذا أن تتفوق علميا وحضاريا، وتتفوق في مجالات القوة المختلفة على العدو، تكون عندك أسلحة أقوى، ليست مشترى من العدو. ما معنى أن تشتري أسلحة من العدو؟ أليست هذه مهزلة؟ وحتى العدو حينما يبيعك أسلحة فإنه يبيعك أسلحة قديمة أو سافهة، ولا يستطيع أن يوقفك على أسرار أسلحته الجديدة، لأنها أسلحته هي وأسرارها ملكه هو، لا يعطيها لك ولا لغيرك من الناس. وأنت أين أنت؟ إنك تريد أسلحة من هذا أو أسلحة من هذا، لماذا لم تكن وأنت المسلم وأرضك هذه أعظم بقعة على وجه الأرض؟ هل تصدق أن الرقعة العربية الإسلامية أخطب بقعة وأدنى بقعة وأسرى بقعة بالمواد الأولية وأعظم البقع جغرافيا وتاريخيا؟ ماذا أقول؟ إنها أرض ثرية وغنية بكل شيء، فلماذا لا تكون هذه الأرض التي توثقت الكرة الأرضية كلها وتتحكم في بحار العالم، لماذا لا تكون هذه البقعة حضاريا متقدمة وعلميا متقدمة، ليصدق فينا قول الله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم؟ ثم يقول الله سبحانه: فانكروا ثبات أو انكروا جميعا. انكروا، قوموا للمعركة، قوموا للحرب، وقوامكم للحرب يكون بأسلوبين: ثبات يعني فصائل وكتائب وقطع، مجموعات. هذا اذا كان الامر يحتاج ذلك. اذا كان الامر يحتاج او المعركه تحتاج الى فصيله او كتيبه او لواء تقوم كذلك تباس. لكن اذا كان الامر اشد واشق وكان النفير عاما وبلاد الاسلام مهدده فماذا يفعل؟ انفروا جميعا نساء ورجالا قوكم لحرب العدو الواحد الذي يتهدد ارضكم ويتهدد دياركم، الطاغوت الذي يريد ان يدوس باقدامه حضاره الاسلام وشريعه الاسلام ونظام الاسلام. فانفروا سباكم او انفروا جميعا. ونرى شيئا في قوله تعالى انفروا جميعا، حينما يقول الله للمسلمين او انفروا جميعا معناه انه يعلم سبحانه انه لا فرح يستدعي ان ينفر المسلمون جميعا. وهذا الوقت ياتي كثيرا وقد اتى فعلا على المسلمين احيانا يحتاجوا فيها الى ان ينفروا جميعا، وتاتي على المسلمين ازمان يحتاجون فيها الى ان ينفروا جميعا. كيف ننفر جميعا وان احدنا لا يستطيع ان يضرب بالعصا؟ من يعرف ان هناك جماعات كثيره من الذين يتسمون باسماء اسلاميه لا يجيد الواحد منهم استعمال العصا فضلا عن ان يستعمل اسلحه العصا، فضلا عن ان يضرب باسلحه العصا. فكيف ينفرون جميعا وهم لا يعرفون الاسلوب الذي يحاربون به؟ هل الله سبحانه وتعالى يدعون الى ورطه ان ناخذ هذه الجماهير رجالا ونساء ثم نلقيهم في وجوه المدافع الحاسده تحصدهم ويقول لربنا اننا نفرنا جميعا وجعنا جميعا؟ عسى لله ان يريد الله بنا هذا، ان يريد الله لنا هذا، انما يريد ربنا بنا ويريد ربنا لنا ان ننفر جميعا، بمعنى ان نستعد جميعا استعدادا عسكريا كاملا مدربا قادرا على مواجهه اعدى الاسلحه واقوى الاعداء، كما قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. وهنا نقول ان التدريب العسكري المتقدم والمتطور والحاسم والمصر والقوي فرض عين على كل واحد من ابناء الامه الاسلاميه، ولا يعطيه من هذا الفرض شيء، لانه مدعو في اي لحظه ان يكون على استعداد حينما تزعم بلاد المسلمين اعداء من خارج بلاد المسلمين ويدعى للنفير العام، فهو مستعد لا بصدره ولكن بسيفه بقوته ببندقيته بمدفعه بكل الاسلحه المتطوره التي قلت انها ينبغي ان تكون اقوى بكثير من اسلحه العدو. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا سباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فيكم الجبناء، فيكم الذين يأتون لقاء العدو. وهذه الصوره بشعه ان يكون في المسلمين الذين يعبدون الله من يخاف لقاء العدو. وان منكم ومن لم يبطئن اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم نهيبا. منهم يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان واولياء الشيطان هم اولياء الطاغوت قاتلوا اولياء الشيطان امر من الله موجه الى كل واحد من المسلمين قاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا وبين قوله تعالى قاتلوا اولياء الشيطان وقوله تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا سؤال كبير حائر حينما يدعونا ربنا للقتال نقول له كيف كيف نقاتل ومن نقاتل نحن الضعاف نستطيع ان نقف في وجه انصار الطاغوت وهم قوه هائله وفيهم الدول الاعظم كيف ان الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين المتوكلين عليه الفاهمين لكلامه المنفذين لاحكامه العارفين بقوته وقدرته يقول لهم ان كيد الشيطان كان ضعيفا كيد الشيطان لا يقف على قدميه كيد الشيطان لا يثبت في معركة مع الحق لكن الدور واجه الباطل واجه الشيطان سيفر الشيطان امامكم هاربا ان كيد الشيطان كان ضعيفا ثم يعجبنا الله سبحانه من حال قوم كانوا في مكة مستضعفين وفي الوقت ذاته كانوا يطالبون بالقتال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال في مكه لماذا لان الاسر متشابكه والوشائد متداخله فاذا اثير خلاف القتال فاننا لا نستطيع ان نتبين من هو الصديق ومن هو العدو ولذلك يقول الله تعالى لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما يعني لو انفصلوا واصبح جند الله في ناحيه وجند الشيطان في ناحيه حينئذ تبدا المعركه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم امر بالقتال انما امرت بالصلاه والزكاه الم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد هذا لما هاجر الرسول إلى المدينة وفي العام الثاني من الهجرة أمروا بالقتال فماذا قالوا؟ قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لما أخرتنا إلى أجل قريب نتمتع بالحياة هؤلاء هم المتحمسون في مكة أصبحوا الآن يريدون أن يستبعدوا شبح الحرب في المدينة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب وقال بعض المفسرين ان من هؤلاء عبد الرحمن بن عوف ونحن نستبعد ان يكون عبد الرحمن بن عوف او سعد بن ابي وقاص او غيرهما من الفرسان الاشداء من هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام وهناك راي لبعض المفسرين قالوا ان هذا اشاره الى ما ذكره الله في سوره البقره من حال بني اسرائيل حيث قال الله تعالى الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل مهما طال وعظم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج يعني قصور أقيموا القصور ما استطعتم شيدوها كما أردتم علوها كما تحبون اجلسوا فيها أقيموا فيها تمتعوا بها لا تنفقوا أن القصور يغزو الموت كما يغزو الأكواخ إن الذين يعيشون في القصور يموتون تماما كما يعيش الذين يسكنون الأسواق إن الموت لم يكتب فقط على سكان الأسواق وإنما كتب أيضا على سكان القصور العوالي القصور الشوامخ أينما تكون سر أن ناشئ وكن حيث أحببت وأقم في أي مكان تريد واستتر بما تشاء وتقوى كما تحب وخذ من العلاج ما تشاء واستعن بجميع أطباء الدنيا واهرب في أي مكان تحب أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله يتحدى ان الله يتحدى اينما تكونوا يدرككم الموت انتم تموتون حتما ويتساوى ان تموت في معركة الجهاد وبين ان تموت في بيت امك يتساوى قالها خالد بن الوليد قال لقد دخلت عشرات المعارك وليس في جسمي موضع خال من ضربة سهم أو ضربة سيف وكم كنت أتمنى أن أموت شهيدا ولكن الله لم يكتب لي الشهادة وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير في الصحراء العير في الصحراء فلا نامت أعين ابنا ها أنا أموت على فراشي. خالد بن الوليد يرى ان موتته على فراشه كموتة الحمار في الصحراء كموتة العير في الصحراء والعير هو الحمار فلا نامت اعين سبنا. كان خالد يتمنى ان يقتل في سبيل الله وهي امنية سبقه اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اني لاتمنى ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. وقال بعض شراح الحديث واستجاب الله لدعاء نبيه ولامنيه نبيه فمات شهيدا من اثر الشاه او درع الشاه الذي اخذه من اليهوديه فهو يقول صلى الله عليه وسلم ما زالت أكلة الشاة تعاودني حتى قطعت أبهري والأبهر هو العرق المتصل بالقلب فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، وهو سيد الشهداء وسيد الانبياء وسيد المرسلين. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. وهنا ندخل في مشكله من مشاكل التفسير، وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، لله عاده في الامم، عاده لا تتخلف، ان النبي حينما يدخل القريه ابتلى هذه القريه بالباساء والضراء. وما ارسلنا في قريه من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، فقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء فأخذناهم بغتة. ما هذا؟ إنما يرسل الله نبيا إلى بلد يصيبهم بالمصائب. ليه؟ لم يفكروا المصائب في وجدهم شويه، يشكر يتجرعون يدعون الله. ما فيش فايده، ينزلهم السراء النعم لعل النعم تصحيهم. ما فيش فايده، يوم يرد يقول ايه؟ قد مس اباءنا السراء والضراء. ايه يعني؟ السراء والضراء جت لابائنا من قبلنا، مش مشكله. الانسان في الحياه عايش تمدودي، هم ليسوا عقلاء. ولذلك عبر الله عن قله عقلهم وفهمهم بقوله: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ان المسلم الذكي الفطن ينظر في كل امر يصيبه. إن كان السراء علم أن لله يدا فيها فشكر الله، وإن كان الضراء صبر ورضي على قضاء الله لأنه يعلم أن لله يدا فيها. فالسراء من الله والضراء من الله بما كسبت أيدينا، وهو دائما يتذكر الله سبحانه. حينما دخل النبي المدينة أصيبوا بالضراء، فتكلمت اليهود وتكلم المنافقون وقالوا إن المصائب التي أصابتنا بوجود محمد بيننا، كما قال المصريون لموسى إنهم حينما تصيبهم سيئة حسنا يقول لنا هذا. لما تيجي للمصريين النيل يد الميه كويس يقول لنا هذه، وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه. مش انت يا موسى برضه قم صالح، قالوا اطيرنا بك ومن معك. برضه اصحاب ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. تطيرنا يعني تشاءمنا بوجودكم بينا، وكذلك أهل المدينة من المنافقين واليهود تقولوا هذه من عند الله لمنقبة فينا، لأن الله يحبنا. وإن تصيبهم سيئة يعني مصيبة يقولوا هذه من عندك، بسببك وشت علينا، أنت كنت علينا شر. وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. سبحان الله، ليس من عند الرسول شيئا. قل كل كل من عند الله، كل من عند الله، الحسنات والسيئات من عند الله، الافراح والمآثم من عند الله، السراء والضراء من عند الله، كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فإن السيئات أو المصائب من عند الله، طب ليه ما بيقولش سبحانك يا خالق المصائب؟ الله بيقول سبحانك يا موفق للخير من يشفع الشر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له الخير منك والشر ليس اليك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطب ربه بالشرور وانما بالخير. ليه؟ ان الله هو الذي خلق السماوات والارض، هو اللي خلق الامن والبأس، اللي خلق البأس هو الله، اللي خلق الامن والتعابير هو الله والفراق، واللي خلق السماء والارض هو الله. لكن انت لما تيجي تحمد الله تقول الحمد لله الذي خلق البق والقمل والتعابير والكرام، ولا تقول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور؟ تحمد الله على جلائل النعم ونجيه، تقول الحمد لله اللي خلق البق والامن، هو صحيح خلق البق والامن، لكن انت تركز على جلائل النعم وعظيم النعم فتدعوه سبحانه وتعالى بها. لكن في الحقيقة لا يمكن أن نقول إن البق خلقه غير الله. هو قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اذا من الذي خلق الذباب؟ هو الله سبحانه. لكن يذكر الذباب في مكيال التحدي، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وان تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. خد بالك كويس، شوف الآية بعد ذلك ايه، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة. الله، ده الآية دي تعارض الآية اللي فاتت على طول. ليه؟ الآية اللي فاتت قالت قل كل من عند الله، هي بيقول لك لا، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. الجميل الكل مش من عند الله. مثل الأيتين ازاي؟ أنا أضرب مثل بسيط ونحاول نفهمه سوا. أنت أب أعطيت ابنك 1000 جنيه، قلت له خد ال 1000 جنيه دول تاجر فيهم وعيش منهم. أخذ ابنك 1000 جنيه وفتح محل تجارة، وكان ولد مجتهد مجد، فابتدى المال ينمى ويتزايد وعاش ابنك في سعادة. لما نيجي نسأله جبت تجارتك منين؟ يقول ايه؟ قال أبويا، أبويا الله يرحمه اللي اداني 1000 جنيه. يبقى الخبة دي منين؟ بتصوره من أبوه. يبقى إن أصابته حسنة فمن أبيه. طيب، خد ال1000 جنيه وكان يعبد، فبعثرها يمينا وشمالا وأفلت، أصبح معاه الألف بقول 500. جاء أبوه قال له أنت ولد فاشل، هات ال 500 جنيه دول وفي شرك. يا جدع انت وديت الفلوس فين؟ هيقول ايه؟ ابويا خدها. يبقى اذا مين اللي خد منه الفلوس؟ ابوه. من الغلاء في الشارع أبوه، لكن من السبب الأصلي القوة، قوة البوض الدنيا. ومن هنا نفهم أن الحسنات من الله سبحانه، ليه؟ لأنه هو الموفق إليها، وهو الميسر طريقها، وهو الآمر بها، وهو الراضي عنها، وهو الداعي إليها. أما السيئات فهو لم يأمر بها، ولم يردها، ولم يدعو إليها، ولا يحبها، ولا يرضى عنها. إذا الإنسان لما يعاقب مصيبة فلما كسبت أيديكم، لأنه ابتدى يتجه إلى المصيبة فجاته المصيبة، ربنا إدانا المصيبة بعمل السيء. وبعيدا لنا في المصيبة نظرتان، النظرة الأولى بسبب إيه وقعت المصيبة؟ بسبب تصرفك الشخص. من الذي أوقعها أن نرى؟ إذا الآية الأولى بتقول وإن تصبهم حسنة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. يعني هو الذي يرسل السراء ويرسل الضراء. الآية الثانية ما أصابك من حسنة فمن الله تكرما، وما أصابك من سيئة فالفاعل هو الله لكن السبب هو نفسك. إن بعض الناس الجهلة أرى الآية التي نفسك ملخبطة، أنا مش فاهمها، وعلى هذا الأساس ألومنا إن في الآية قراءة مضحكة. إيه هي؟ قال لك ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن تعسك. مش مثل تعسك وتحليل. وهذا ليس قراءة للقرآن، ولكنه تحريف لآيات الله، وهذا كلام لا يرضى عنه أحد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هم يتهمون يا محمد أنك سبب ما نزل بهم من مصائب، أنت لا تؤثر في شيء، إن لك مهمة واحدة فقط. ليست مهمتك أن تأتي بالمطرات أو بالمضرات، هذا ليس عملك إنما هو عمل الله. إذا فما هي مهمتك؟ وأرسلناك للناس رسولا، دي مهمتك بس، إن عليك إلا البلاغ، ما تقدرش تيجي حد، إنك لا تهدي من أحببت. الآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بتوفيق الله وعون الله. أنت رسول، أرسلناك للناس رسولا. افترض أنه لم يؤمن بهذا الرسول أحد، الكل كفر به، كل الدنيا جحدت رسالته. وهناك أنبياء بعثوا إلى هذه الأرض فما آمن بهم أحد. استمر نوح يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما فما آمن معه إلا قليل. وإبراهيم آمن له نوح. كثير من الرسل، ولذلك الرسول يقول يبعث الرسول ومعه الرجل، والرسول ومعه الرجلان، والرسول ومعه الجماعة. إذن هناك رسول يبعث يوم القيامة وليس معه أحد، أو معه واحد فقط من السبعة، أو 2 أو 3. ماذا يحدث لو كفر العالم كله برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ينزل الرسول عن منزلته؟ هل هذا يقلل شأنه؟ أبدا. إن الآية تقول وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله وحده يشهد أنك رسوله. ولذلك يقول في سورة النساء لكن الله يشهد بما انزل اليه انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ويقول الله وبيعتك